أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعيرها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فبالآيات التي مضى تفسيرها عدد ربنا جل جلاله بعض نعمه في إنزال المطر من السماء وإحياء الأرض بعد موتها، وكذلك فيما أنعم الله به علينا من الأنعام التي يخرج لنا من بطونها لبنا سائغا خالصا للشاربين. ثم ذكر ربنا جل جلاله الغذاء النباتي، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم ذكر الغذاء الحشري وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا إلى أن قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. والله جل جلاله يحدثنا عن مصانع الألبان التي أقامها في بطون الحيوان، ويحدثنا عن مصانع العسل التي أنشأها في بطون تلك الحشرات، ثم بعد ذلك يذكرنا بنعمة الخلق، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير، ويذكرنا بنعمة الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون. ثم يذكرنا بنعمة الزوجية ونعمة الأولاد والأحفاد، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. بعد استعراض هذه النعم نصل إلى النتيجة، يقول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا لله شركاء، لا تجعلوا لله أندادا، لا تعتقدوا أن لله نظراء أو أكفاء أو أمثال أو أشباه، فإن ربكم الخالق الرازق جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك نعى ربنا على أولئك المشركين سوء صنيعهم فقال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. هذه المعبودات لا تملك أن تنزل مطرا ولا أن تنبت كلاء ولا تستطيع شيئا، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الأمثال في القرآن أيها الإخوة الكرام يضربها ربنا جل جلاله من أجل أن يقرب المعاني للأذهان، وهذه الأمثال مضروبة بما يعرفه الناس في بيئتهم، وهي نوعان: أمثال ظاهرة كما في هذه الآية والتي بعدها، وكما في قول ربنا جل جلاله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل أو سالما لرجل هل يستويان مثلا. وهناك أمثال في القرآن كامنة بمعنى أنها تستخرج استخراجا، كما كان بعض أهل العلم بارعا في ذلك، فقيل له هل تجد في القرآن بأن الحية لا تلد إلا حية؟ قال نعم، في قوله تعالى ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قيل له هل تجد في القرآن للحيطان آذان؟ قال نعم، وفيكم سماعون لهم. فهذه تسمى بالأمثال الكامنة، وكان بعض السلف يقول إني إذا قرأت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. وأول مثل في كتاب ربنا جل جلاله في سورة البقرة قوله سبحانه إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ها هنا ربنا جل جلاله يقول ضرب الله مثلا أي شبها عبدا مملوكا العبد المملوك هو القن، القن الذي يتوجه بأمر سيده، ليس له ملك مخصوص ولا تصرف مخصوص، وإنما هو ينتظر الأوامر فينفذها، ليس له اختيار، لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء من نفسه، وإنما هو منفذ لرغبات غيره. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا، ومن رزقناه الرزق، قال الماتريدي بأنه ما يغتذى به، قصر الرزق على الغذاء، وجمهور العلماء قالوا الرزق كل ما ينتفع به غذاء كان أو غيره، فاللباس رزق، والذرية رزق، والعلم النافع، والعمل الصالح، والفهم الدقيق، والبديهة الحاضرة، والذكاء، وما إلى ذلك، كله من الأرزاق. ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظلي رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فسمى الغنيمة رزقا، وفي الحديث الآخر: أرزاق أمتي تحت سنابك خيلها. الله جل جلاله قال: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ والاستفهام للنفي، المعنى لا يستوون، كما قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ المعنى لا يستوون. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يعلمون أن الحمد إنما خص به رب العباد جل جلاله، لأنه مبتدئ النعم قبل استحقاقها. فما المراد بهذا المثل أيها الإخوة الكرام؟ للمفسرين قولان: القول الأول بأن هذا مثل للحق جل جلاله والأصنام، فالأصنام شأنها شأن عبد مملوك لا يقدر على شيء، لا يملك شيئا، لا يستطيع شيئا، والله جل جلاله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يرزق، هو الذي يتصرف، هو الذي يعطي ويمنع. قل: من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر. قل: من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهذا هو القول الأول، بأن المثل للعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مضروب للأصنام، وأن الذي يملك الرزق الحسن هو الله جل جلاله، وهذان لا يستويان. كما أن الناس لا يسوون بين العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء وبين سيده الذي يملك الأموال والرقاب، كذلك أيها المشركون ما ينبغي أن تضاهوا هذه الأصنام برب العباد جل جلاله. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أن المثل مضروب للمؤمن والكافر. الكافر ضرب الله له مثلا بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، لأنه عطل الحواس، النعم التي أنعم الله بها عليه، ولذلك سيندمون في جهنم ويقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وأما المؤمن فذاك الذي رزقه الله رزقا حسنا من القلب الخاشع والعقل الحافظ واللسان الذاكر. قيل: ضرب هذا المثل لعثمان بن عفان عليه من الله الرضوان، الذي كان يعمل المعروف ويكثر الصدقات ومولى له كافر كان كارها للإسلام، يعرض عليه عثمان الإسلام فيأبى وينهى عثمان عن الصدقة، يعني يعظ سيده في ألا يتصدق. وقيل بل المثل مضروب لأبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي وعمار بن ياسر العنسي رضوان الله عليه. فأبو جهل هو العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، وعمار بن ياسر هو الذي رزقه الله رزقا حسنا. وقيل المثل مضروب لأبي بكر الصديق ومولى له كافر، كيفما كان هكذا يراد بهذا المثل، إما أن يكون مثلا مضروبا للأصنام وللحق تبارك وتعالى، أو أن يكون مثلا مضروبا للمؤمن والكافر. يقول جل من قائل: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. أبكم، الأبكم هو الأخرس خلقة الذي يعني ما أصابته عاهة فأصابه البكم، وإنما نزل من بطن أمه لا يتكلم، هذا هو الأبكم. أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. الكل هو الغليظ الثقيل، الغليظ الثقيل، ومنه يقال كلت السكين إذا غلظت شفرتها فما عادت تقطع. وقد يسمى اليتيم كلا لثقله على أهله، ومنه قول القائل: أكول لمال الكل قبل شبابه، إذا كان عظم الكل غير شديد. أكول لمال الكل، أي لمال اليتيم قبل شبابه، إذا كان عظم الكل غير شديد. وهو كل على مولاه، أي يمثل عبئا وثقلا على مولاه على سيده، أينما يوجهه لا يأتي بخير. لو أنه بعث به في مهمة أو أرسله لقضاء وطر فإنه لا يفلح في مسعاه، ولا ينجح في مبتغاه، ولا يؤدي الغرض الذي طلب منه. أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو هذا الكل، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ صراط، هذه الكلمة مضى معنا الكلام في أن قنبلا وهو أحد الراويين عن ابن كثير وكذلك الرويس يقرآنها بالسين، وهو على صراط مستقيم، وأن خلفا وهو أحد الراويين عن حمزة يقرأها بإشمام السين صوت الزاي، وهو على صراط مستقيم. هذا المثل أيضا مضروب للأصنام وللحق تبارك وتعالى. هذه الأصنام هل تنفع أصحابها بشيء؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وإنما هي دائما بحاجة إلى من ينظفها، من يطيبها، من يجملها، من يكسوها، ومن يذبح لها ويلطخها بالدماء كما كانوا يصنعون أحيانا، هي مخدومة غير خادمة. الله جل جلاله يضرب المثل للأصنام بذلك الرجل الأبكم الثقيل الغليظ الذي أينما وجه فإنه لا يتوجه، وحيثما طلب منه شيء فإنه لا ينجزه. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ الذي يأمر بالعدل هو الله رب العالمين جل جلاله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا أمر ربنا جل جلاله، وهو على صراط مستقيم، أي على محجة واضحة توصل إلى رضوانه جل جلاله. ويمكن أن يقال في هذا المثل ما قيل في المثل الأول، بأن الله جل جلاله ضربه للمؤمن والكافر، فإن الكافر أبكم كما قال ربنا عن الكفرة: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وكما قال عن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وكما قال الله عز وجل عن الصنفين: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وكما قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أينما يوجهه لا يأتي بخير، بينما المؤمن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قال أهل التفسير: في هذه الآية دليل على أن الآمرين بالعدل الداعين إليه هم عند الله بمكان عظيم، الذي يأمر بالعدل وينطق بالعدل ويدعو إلى العدل هو عند الله بمكان عظيم، لأنه بالعدل قامت السماوات والأرض. ولذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر خارصا، رسول عليه الصلاة والسلام صالح يهود خيبر على الشطر مما يخرج منها، يعني يستمرون في خيبر، أقرهم عليها ما شاء ويستمرون يزرعون، ثم الثمار التي تخرج فإنها تكون مناصفة بين اليهود وبين المسلمين. فأرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة خارصا، خارصا أي الخارص هو الخبير الذي ينظر إلى البستان ويقدر بأنه يخرج كذا من واقع خبرته. اليهود على عادتهم في الإفساد، وهم سماعون للكذب أكالون للسحت، أرادوا أن يقدموا لعبد الله بن رواحة رشوة من أجل أن يجاملهم. فقال لهم: يا أعداء الله، أترشونني؟ قدمون لي رشوة؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من إخوانكم القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن أظلمكم. يعني قال لهم: أنا حبي للرسول صلى الله عليه وسلم مع شدة بغضي لكم، مع ذلك لا أظلمكم. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض. لهذا أي بالعدل، لأن الله جل جلاله ذكر الغاية التي من أجلها أنزل الشرائع، قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه الغاية من إنزال الكتب وإرسال الرسل، أن يكون هناك عدل. ولذلك ربنا جل جلاله ينوه بشأن هؤلاء الآمرين بالعدل: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ثم قال سبحانه: ولله غيب السماوات والأرض. ربنا جل جلاله يفيدنا في هذه الآية اختصاصه بعلم الغيب، مثل ما مر معنا في خواتيم سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فكل من ادعى معرفة الغيب فهو كاذب، الذي يقول: أنا أعلم الغيب، أعلم ما يكون في غد، أو أعلم ما يكون بعد ساعة، فهو كذاب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وخير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله في القرآن بأن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلا يعلم الغيب إلا الله. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وما أمر الساعة أي القيامة إلا كلمح البصر أي كخطفة البصر أو كالنظرة السريعة أو هو أقرب. قال المفسرون أو ليست للشك وإنما هي للإيهام على المخاطب كما قال أبو حيان رحمه الله للإيهام على المخاطب. هذا المخاطب لا يعرف هل الساعة كلمح البصر أو هي أقرب، كقول ربنا جل جلاله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. الله جل جلاله يعلم تحديدا العدد الذي أرسل فيه يونس عليه السلام لكنه للإيهام على المخاطب. وما أمر الساعة أي القيامة إلا كلمح البصر لأنها تأتي بغتة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. أو الوجه الثاني في التفسير أو هو أقرب بأن الله جل جلاله يرد على المشركين الذين كانوا يستبعدون وقوعها. الله جل جلاله يقول لهم قريبة، الساعة قريبة، مثل ما قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الساعة تأتي بغتة ويكون قيامها في يوم جمعة، يصاح في الناس صيحة الفزع فيكون أول من يسمعها رجل من مزينة يلوط حوض إبله، يعني بليس، يلوط حوض إبله فيرفع ليتا ويصغي ليتا، يعني يميل برقبته هكذا من أجل أن يتأكد من الصوت فيصعق في مكانه. الله جل جلاله قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى وهي نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون. وقال جل من قائل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. فها هنا ربنا جل جلاله يبين أن الساعة بالنسبة إليه أمرها هين، أمرها يسير، لأنه جل جلاله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. ثم يذكرنا ربنا جل جلاله بنعمة أخرى فيقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ها هنا قبل الشروع في تفسير الآية أيها الإخوان عندنا تنبيهان. التنبيه الأول قول ربنا جل جلاله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، قرأها حمزة وحده بكسر الهمزة، بكسر الهمزة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، من بطون أمهاتكم، وهما لغتان. التنبيه الثاني أيها الإخوة الكرام، تلاحظون في الآية قول ربنا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فالسمع مفرد والأبصار والأفئدة جمع، وقد تكرر هذا في القرآن مرارا كقوله جل جلاله في سورة المؤمنون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وفي سورة الملك قل هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وفي سورة السجدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فلماذا يفرد السمع ويجمع الأبصار والأفئدة؟ قال المفسرون الأبصار والأفئدة مرادا بها هذه الجوارح، الأبصار هذه الجارحة، والأفئدة جمع فؤاد وهو موضع العقل. أما السمع فهو مصدر، مصدر، والمصدر إذا ذكر فإنه يفرد ويذكر، يفرد ويذكر. فالسمع ها هنا ليس مقصودا به الجارحة وإنما مقصود به المصدر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وغالبا أيها الإخوان في القرآن السمع مقدم على البصر، أليس كذلك؟ ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم. وهنا في الآيات التي ذكرتها السمع يقدم على البصر، وقد ذكروا في ذلك وجوها. الوجه الأول بأن السمع يدرك به من الجهات الستة، والبصر لا يدرك به إلا من جهة واحدة، بمعنى أنني الآن أرى ما أمامي لكن ما أرى ما فوقي ولا ما تحتي ولا ما خلفي أو يميني أو شمالي. أما السمع فإن الإنسان يسمع الأصوات من أي الجهات كانت. ثم ثانيا قالوا لأن السمع للصغير يكون قبل البصر، يسمع قبل أن يبصر. ثالثا قالوا لأن السمع يبقى ولو ذهبت جارحته، أما البصر فلا يبقى إذا ذهبت جارحته. يعني الإنسان لو فقئت عينه هل يبقى له بصر؟ لكن ربما تقطع أذنه، وأعني الأذن الخارجية، ويبقى سمعه. فلذلك ربنا جل جلاله يمتن علينا بهذه النعمة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. يعني ينبغي للإنسان أن يتذكر دائما أنه كان مخلوقا ضعيفا صغيرا، قد جعله الله عز وجل في وعاء سماه قرارا مكينا. الأطباء يقولون طوله 7 سنتي، هذا الرحم طوله 7 سنتي، وبعد ذلك بقي في هذا القرار المكين ما شاء الله أن يبقى، ثم خرج من فرج أمه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. خرج الإنسان من بطن أمه جاهلا، لا يسمع، لا يبصر، لا يميز بين التمرة والجمرة، ولا بين الطيب والخبيث، ولا بين النافع والضار. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لعلكم أي لكي تشكروا، لكي تشكروا نعمة الله. قد بيّن ربنا جل جلاله في القرآن أن أكثر الناس ما قاموا بهذا الواجب، فقال سبحانه ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقال سبحانه وقليل من عبادي الشكور. قليل من الناس من يشكر نعمة الله. ولك أن تتأمل أيها الحبيب، لو أن الإنسان فقد حاسة من هذه الحواس، كم يتكلف من المال وكم يبذل من الجهد من أجل أن يستعيدها وقد لا يستعيدها. الله جل جلاله أعطاكها بغير ثمن، أعطاك العينين البصيرتين والأذنين السميعتين والقلب الواعي، وما طلب منك سوى كلمة الحمد لله، وأن تستخدم هذه الجوارح فيما يحبه الله جل جلاله. وكما مضى معنا الكلام بأن شكر اللسان الثناء، وشكر العينين البكاء وشكر الأذنين الإصغاء وشكر القلب التسليم والرضا وشكر البدن الوفاء، هذا هو المطلوب. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم يلفت ربنا جل جلاله أنظارنا إلى آية أخرى من آياته: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. هذه الطيور في جو السماء مثل ما قال جل من قائل: ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. هذه الطيور تطير في جو السماء وفيها نفع لنا، فمنها ما يؤكل ومنها ما يستعان به في الصيد، وهي تلك الجوارح كالصقر والبازي والشاهين والعقاب والنسر وما إلى ذلك. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم يقول جل من قائل معددا نعمة أخرى من نعمه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. بيوتكم وبيوتا قد قرأها قالون وابن كثير وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالكسر: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. تستخفونها أي تجدون حملها خفيفا، ومقصود بذلك الخيام. يوم ظعنكم قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو بالفتح، ظعنكم بفتح العين. تستخفون يوم ظعنكم، والظعن لغتان في الارتحال في البادية والانتجاع، الارتحال في البادية، ومنه قول عنترة العبسي: ظعن الذين فراقهم أتوقعوا وجرى ببينهم الغراب الأبقع. ظعن الذين فراقهم أتوقعوا، ظعنوا أي ساروا في البادية. يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، الأصواف هي التي تجز من الضأن، والأوبار التي تجز من الإبل، والأشعار جمع شعر وهي التي تجز من الماعز. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله جل جلاله يبين بأن هذه الأنعام الله جعل لنا فيها منافع، كما قال في صدر السورة: ولكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها دفء ومنافع، فهذه الأنعام نجز صوفها وشعرها ووبرها، قد نصنع منها ثيابا، قد نصنع منها أثاثا كالبسط التي تفرش، أو كالأرائك المحشوة التي نتكئ عليها، أو ما يوضع على السرر ونحوها. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، جعل لكم من الأشجار والجدران وما إلى ذلك والخيام ما تستظلون به من الشمس. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. الأكنان جمع كن، وهو ما يستكن فيه أي يستتر. وجعل لكم سرابيلا، سرابيل هو ما يتسربل به، ومنه قول زهير، قول كعب بن زهير في قصيدته التي اعتذر بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، إلى أن يثني على الأنصار عليهم من الله الرضوان فيقول: شم العرانين أبطال لباسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل. شم العرانين إلى أن يقول: في الهيجا سرابيل. هذه السرابيل الله جل جلاله يقول: تقيكم الحر وتقيكم بأسكم. طيب يا أيها الإخوة الكرام، اللباس الذي نلبسه يقينا الحر أم الحر والبرد؟ الحر والبرد. طيب الله جل جلاله قال: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. أيها أكثر، البيوت التي في الجبل أم البيوت التي في السهل؟ طيب لماذا يذكر ربنا الحر ويذكر ربنا جل جلاله البيوت التي في الجبال؟ وأيضا يمكن أن نطرح سؤالا ثالثا، نقول: أيها أكثر، الأثاث والمتاع الذي يكون من الوبر والشعر والصوف، أم الذي يكون من القطن والكتان والحرير وما إلى ذلك؟ الثاني. الله جل جلاله لما تكلم عن آية من آياته في سورة النور قال: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. أليس الله سبحانه ينزل ثلجا؟ فلماذا يذكر البرد وحده؟ انتبهتم؟ يعني يذكر البرد، يذكر البيوت التي في الجبال، يذكر الأثاث والمتاع من الصوف والوبر والشعر. لماذا؟ قال عطاء الخراساني رحمه الله: القرآن الكريم يحدث العرب بما يعقلون. قال: سرابيل تقيكم الحر. لماذا؟ لأنه ما كان عندهم برد، ما كان عندهم برد. إلى الآن مكة لو عشت فيها ما فيها برد، على طول أيام السنة ما يأتيها البرد. فالله جل جلاله يخاطب هؤلاء لأنهم يعرفون الحر ويعرفون البرد الذي ينزل من السماء ويعرفون البيوت التي فيه الجبال. إلى عهد قريب كان أهل مكة أكثر بيوتهم فيه الجبال، فالله جل جلاله يخاطبهم بما يعقلون. ولذلك أقول لهم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. هذه البيوت تسكن فيها نفوسكم، تطمئن فيها قلوبكم، تتخففون فيها من ثيابكم، تمارسون حياتكم، تداعبون أزواجكم وأولادكم، والإنسان يجد في بيته راحته وسكينته. ولذلك ربنا جل جلاله حرم علينا أن ندخل بيوت الغير إلا به الإذن. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطلع في هذه البيوت بغير إذن أهلها. ولذلك لما واحد من الصحابة رضوان الله عليهم نظر من شق في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده مدراه يرجل بها شعره، فلما خرج قال له الصحابي: يا رسول الله، رأيتك وفي يدك كذا وكذا. قال له عليه الصلاة والسلام: لكني لو رأيتك لفقأت عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فليس لك حق في أن تطلع في بيت غيرك بدون إذنه، ولا أن تدخل بيته بدون إذنه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله على هذه النعمة، كان إذا أوى إلى فراشه يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. كم من الناس الآن ما يجد بيتا يؤويه، إنها تجده يعيش في الشوارع أو يعيش في الفيافي، لا يجد مكانا يكنه ويستره من الحر والقر. ولذلك ربنا يمتن علينا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، أي تصنعون منها خياما تحملونها وحملها خفيف عليكم، تستخفونها يوم ظعنكم أي يوم ارتحالكم في البادية في تتبع مواطن القطر والكلى، ويوم إقامتكم إذا كنتم نازلين. ثم بعد ذلك: ومن أصوافها أي الأنعام وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، تتخذون منها أثاثا كالبسط والأرائك، ومتاعا أي ما تلبسونه ما تتزينون به إلى حين، إلى مدة معلومة، إلى أن تفارق أرواحكم أجسادكم، مثل ما قال ربنا لأبينا وأمنا: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثم قال: والله جعل لكم مما خلق ظلالا. الله جل جلاله جعل في هذا الكون من الأشجار ومن الظلال من الجدران، جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا. أكنانا، لو أن الإنسان أصابه مطر وهو يسير في الطريق فإنه يأوي إلى كهف أو إلى غار في بعض الجبال إلى أن يسكن المطر. وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر أي الحر والبرد، وسرابيل تقيكم بأسكم، تقيكم بأسكم أي وقع السلاح وطعن القنا، كما قال عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. مقصود بذلك الدروع، دروع الحديد التي يلبسها المقاتل يتقي بها الضربات، أو ما يسميه الآن الناس بالقميص الواقي، القميص الواقي الذي يقيه من الرصاص. قال: وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. أقول الله عز وجل: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. في سبب نزول هذه الآية روى ابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله بأن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. قال الأعرابي: نعم. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. قال: نعم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قال: نعم. ثم قرأ: والله جعل لكم من الجبال أكنانا، والله جعل لكم مما خلق ظلالا. قال: نعم. ومن الجبال أكنانا. قال: نعم. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. قال: نعم. ثم قرأ: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فولى الأعرابي لما بلغ الأمر إلى قوله تعالى: لعلكم تسلمون، أي تدخلون في دين الله عز وجل وتستسلمون لأمره وحكمه، أعرض ونأى بجانبه وتولى. قال الله عز وجل: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. فإن تولوا أي أعرضوا وأبوا واستكبروا عن الإيمان فيا محمد ليس عليك هدايتهم، إنما مهمتك البلاغ، مثل ما قال له في سورة النور: فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هؤلاء هذه النعم التي حدثهم ربنا جل جلاله عنها يرونها بأعينهم ويلمسونها بأيديهم ويعرفون منافعها تفصيلا، لكنهم عياذا بالله يكفرون بالمنعم جل جلاله ولا يفردونه بالعبادة، بل يعبدون معه غيره وينكرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله فيقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولذلك ربنا قال عنهم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا وافتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من فتنة القبور ودعوة الثبور وعذاب السعير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.